عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. كل الفرق بأقلام. كل الفرق بأقلام.
تحت عنوان هل يتسلح باسيل برصاصة بارود، كتب جورج عقوري في لابتوكس الآتي: عوامل عدة اختلفت في السباق إلى بعبدة بين عامي 2018 و2022، وخلط أوراق حاد انعكس تعقيدا في مشهدية توزيع القوى داخل مجلس النواب جراء حراك 17 تشرين وتعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي، وصعود القوات اللبنانية في صناديق الاقتراع مقابل التقهقر التدريجي لظاهرة التسونامي العونية، مما جعل التردد بإعلان خوض معركة رئاسة الجمهورية رسمياً سيد الموقف لدى المرشحين الطبيعيين كسمير جعجع وجبران باسيل وسليمان فرنجية، وحتى لدى المرشحين الجديين أمثال زياد بارود، ميشيل معوض، ونعمة فرام، أو قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يتطلب وصوله تعديلا دستوريا. يتابع جورج العقوري: فمع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون وحدها الأقصى في 31/10/2022، يقترب خليفته في ميرنا الشلوحي صهر العهد النائب جبران باسيل أكثر فأكثر من حقيقة، وهي شبه استحالة خلافته في بعبدة. هو يدرك جيدا أن الكلمة الفصل داخل قوى الممانعة بينه وبين فرنجية هي للحزب. في موقف كلامي قائم على المكابرة يدعي باسيل في حديث لصحيفة النهار منشور في 24/9/2022 أن السيد نصر الله لن يطلب منه التصويت لفرنجية، ويعلم أنه لا يستطيع أن يمون عليه بما لا يقتنع به، مع التذكير أن نصر الله مان وجمع باسيل وفرنجية عشية الانتخابات النيابية الأخيرة رغم التجريح الشخصي بينهما والاتهامات بالفساد والسرقة والفشل. إلا أن باسيل ترك مخرجا له للتنصل من مكابرته بقوله: هذا ليس موقفا مبدئيا، وإذا رأيت أن في ذلك مصلحة للبلد فلا شيء شخصي في الموضوع. يتابع جورج العقوري: من المكابرة إلى المفاخرة. يقول باسيل: نحن لدينا الجرأة عندما نقوم بمشكل نفعله، وعندما نريد رئيسا للجمهورية نقول إننا نريد رئيسا للجمهورية، ونعمل فراغا في البلد لسنتين ونصف سنة ولا نخجل. يفاخر باسيل بالتعطيل، إلا أن ثمة حقيقة أنه لولا رضا الحزب وربما توجيهاته في انتظار التوقيت الذي يناسبه لما نجح التعطيل في إعطاء العونيين الثمار التي يبغيها. إذن يتابع جورج العقوري في لابتوكس اليوم: وفي ظل الانهيار القائم في البلاد، تداعيات أي تعطيل طويل الأمد أكثر قساوة حتى على بيئة الحزب، أنه يعني عمليا القضاء على ما تبقى من مقومات المؤسسات في الدولة وتخطي محطة الانتخابات الرئاسية إلى فراغ لا يملأه إلا إعادة نظر جزئية كما الدوحة أو كلية كما الطائف بالنظام، إلا أن ذلك كان يتطلب دوما فاتورة دموية وحاضنة دولية. إن كان قرار تسديد الفاتورة داخليا فقرار خلق الحاضنة خارجيا والمناخات الدولية في ظل الصراعات المستجدة وآخرها في الحرب الروسية على أوكرانيا لا توحي بذلك. في جردته على المرشحين الرئاسيين المفترضين عبر مقابلة النهار، قطع باسيل الطريق بطبيعة الحال على ميشيل معوض ونعمة فرام بقوله: لا أؤيدهما لأنني اختبرتهما. هناك كثير من الناس وهما منهم، لديهم مواصفاتهم الجيدة، لكنني أعتبر أن هناك مسائل مرتبطة بأخلاقيات العمل السياسي، وهذه علامات ساقطة. كما تهرب من أعطاء موقف من ترشيح العماد عون عبر التذكير بحاجته إلى تعديل دستوري، مع التذكير أنهم من الأفرقاء الذين وافقوا بعد الدوحة على تعديل الدستور لإيصال قائد الجيش يومها ميشيل سليمان. كذلك لا أحد ينتظر أن يبادل باسيل جعجع دعمه ترشيح عمه العماد ميشيل عون وتهشيمه لصورته أو تهشيمه لصورته أمر معتاد. إلا أن ما يستحق التوقف عنده في مقابلة النهار هو قول باسيل عن اسم الوزير السابق زياد بارود: أعتبر أن لديه غير الكثير من المحبة الشخصية التي أكنها له الكثير من المواصفات الجيدة. يتابع العقوري في لابتوكس: قد يكون بارود رصاصة الرحمة التي يطلقها باسيل على باقي المرشحين ما تتأكد من انعدام حظوظه بالفوز، وربما ما يعزز ذلك إدراكه لنظرة الحزب والفرنسيين له، إذ الحزب تكبد خسائر كبيرة جراء إيصاله عون المحسوب عليه بالمباشر، وهو تحمل تبعات فشل عهده، فيما السير بشخصية كبارود يعفي الحزب من المسؤولية المباشرة وبالتالي تحمل تبعات عهده ويبيع موافقته للفرنسيين. الأهم هو أنه مطمئن أن بارود لا يعيق مصالحه، إذ إن تجربة الأخيرة الوزارية خير دليل، كما أن تصاريحه الملتفة على أعطاء أي موقف واضح وجازم من مسائل سلاح الحزب وهيمنته على قرار الحرب والسلام وعلى السياسات الخارجية عامل مطمئن. كذلك أن بارود قد يكون مخرجاً للحزب من ثنائية فرنجي باسيل الرئاسية. الفرنسيون يروجون لبارود الذي تربطهم به علاقات جيدة تحت شعار أنه خارج الاصطفافات ووجه يحمل في مسيرته مقومات المجتمع المدني ولديه الخبرة القانونية التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة، كما يعتقدون أنه يمكن تسويقه في أوساط النواب الـ13 والنواب المستقلين والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. إذا ما خير بين فرنجي وبارود فباسيل يختار حكماً بارود، ففي سلالة أو سلالة الرؤساء هناك الزعماء ككميل شمعون وسليمان فرنجي الجد، وهناك من يغلب عليهم الإطار الإداري كشارل حلو واليسر كيس. فعلى عكس فرنجي لا يشكل بارود منافسا لباسيل على الزعامة، ويستطيع الأخير أن يفرض شروطه عليه بسلاسة وأن يحقق معه مكاسب كبيرة في التعيينات. كما أن باسيل الذي يخوض عمليات فصل لمعارضيه داخل تياره، يبقى بارود أخف وطأة وخطر عليه من وصول نواب عونيين لهم وزنهم ورمزيتهم داخل التيار كإبراهيم كنعان وآلا عون. كذلك اختبر باسيل بارود كما اختبر معوض وفرام، غير أن بارود رغم رسوبه في انتخابات 2018 على لوائح التيار ورغم 17 تشرين لم يستهدف العهد، بل تواصل مع التيار عشية انتخابات 2022 في إطار درس تحالفات قبل أن ينسحب من المعركة. ويختم العقوري: هل يكون غزل باسيل ببارود عاملا مساعدا في حال سار الحزب فيه أم نيران صديقة تذكر أنه كان من الطبقة السياسية كوزير وكمرشح للنيابة على لوائح العهد، وأنه اختار الانكفاء في الاستحقاق النيابي الأخير عن المواجهة باسم المجتمع المدني والمناخ الذي خلقه 17 تشرين في كسروان وجبيل؟ الصحافي الأستاذ جورج عقوري، الله معك.
نهارك سعيد، يا هلا.
ونهارك كمان. يعني في تحليل وقراءة دسمة كتير لواقع ما، خلينا نقول، بس قبل ما فوت بالتفاصيل، هل فعلا يمكن اعتبار الوزير بارود مرشح وسطي، مرشح لا يشكل تحدي، أو مرشح يمكن مثل ما البعض عم بيقولوا عنه يقبل به الجميع؟ فينا نعتبره هيك بغض النظر عن موقف الوزير باسيل كما كتبت حضرتك؟
مرشح يقبل به جميع ما بعرف، ولكن أكيد الوزير زياد بارود عنده من المواصفات يلي بتأهله أنه يكون مرشح، عنده من طبيعة شخصيته كيفية مقاربة الأمور يلي بتخليه يكون من فئة الشخصيات السياسية يلي بتتحاشى تأخذ مواقف عند مفاصل أساسية، لبل من الشخصيات يلي تمتهن تدوير الزوايا باحترافية كبرى.
طب إذا كان فعلا كما كتبت أستاذ جورج أنه اليوم يسهل للوزير باسيل التعاطي مع الوزير بارود في شأن التعيينات، وهي طبعا مبتغى أساسي لوضع اليد واستكمال وضع اليد بعد نهاية العهد، هل سيقبل فرقاء الآخرون بهذا الأمر ورح يسهلوا هذه المهمة؟ طبعا لا،
ولكن يعني كما نكون هون ليس باستهداف الوزير زياد بارود، ولكن بطبيعة الحال إذا كان الرئيس اللي بيوصل اسمه زياد بارود أو إكس أو إجراج اللي هو غير مخصم بالحد الأدنى من القاعدة الشعبية من جهة، وغير مخصم بالحد الأدنى بطبيعة شخصيته من القدرة على التصدي لشخصية هالقد لجوجة مثل زياد مثل جبران باسيل.
نعم،
حكما الوزير باسيل أهول له يتعاطى ويحصل على مكاسب أكبر من شخصية مثل الوزير الفرنجية اللي أصلا عنده حيثيته بالتركيبة بقلب إدارات الدولة وعنده كمية عالم زرعها خلال كل حقب السوريين، حتى من قبل يعني كما نرجع لقبل الطائف، فأهم تتعاطي مع شخص ما عنده هالمروحة من الأشخاص المحصولين عليه بالإدارة وهو بيبغي يوصلهم، بيكون أكيد طموحه بكمية السلة اللي بده يوصلها يعني بالدفاع على السلة بكمية محصولين عليه أكيد أقل من شخص عنده بالتركيب الإدارة أشخاص موظفين محصولين عليه أو هو يزرعهم خلال الحقبة السابقة.
طيب قلت أيضا بمقالتك أستاذ جورج أنه اسم مثل اسم الوزير بارود طبعا دايما من دون التصويب على الاسم، ولكن لأنه كتبت حضرتك بهذه المقالة أنه يناسب حزب الله أنه ما يكون اسم محسوب عليه بشكل مباشر كما حصل بعهد الرئيس عون، واضطر الحزب أنه يتحمل فشل هذا العهد بناسبه اسم بهذه الصفات بدون ما يكون محسوب عليه مباشرة، ما في أسماء غيره كمان بيقدر يوافق عليه؟
أكيد في أسماء غيره. اللي جربت ضوء عليه بهذه النقطة أنه حزب الله خلال إيصال الرئيس عون لرئاسة الجمهورية تحمل هو تداعيات فشل العهد، لأنه اعتبر ميشيل عون هو مرشح أساسي وحزب الله الرافعة الأساسية لإله، وهو بشكل واضح كان متبنى هالترشيح.
نعم،
فحزب الله ليس الهدف فقط إيصال رئيس جمهورية يكون يقال أنه حزب الله أوصل فلان.
نعم،
حزب الله غايته يأمن مصالحه ويأمن مناخ يساعده للتقدم إلى الأمام بمشروع استراتيجي. من هنا تداعيات أن يكون في رئيس محسوب عليه مثل ما صار بعد الرئيس ميشيل عون بتكون يعني بتربي حزب الله أو بتحمله عوائد هو فيه يتحشيها، لأنه الغاية ليس يكون عنده رئيس يتحمل عوائد فشل عهده، الغاية يأمن مصالحه ويأمن مناخ لمشروعه. فربما بفضل هالمرة يصير برئيس يأمن مصالحه ولا يكون هو في بوز المدفع عم بيقاتل لإيصاله أو يتبنيه بالمطلق.
عم بتقول إنه الفرنسيين عم بيروجوله، بس فعليا مين لازم يكون مقتنع فيه حتى يمشي الحال من الخارج؟ الفرنسيين وحدهم ما بيعملوا فرق.
هلا تكون دقيقين، انا انطلقت بهذا المقال من موقف الوزير باسيل يلي يعني الغايه من المقال ليس التصويت على الوزير زياد بارود بقدر ما هي تسليط الضوء على موقف الوزير جبران باسيل.
نعم،
من المرشحين إلى رئاسة الجمهورية المحتملين، وكيف قطع الطريق على نائب ميشيل معوض النائب نعمة فريم، وحكما ليس فقط قطع الطريق، بل هو ينصف أي يسعى إلى نفس أي طريق أمام دكتور جعجع. وموقف اللافت من الوزير زياد بارود بناء على موقف بسيل بنيت قراءتي أكيد بالتعاطف مع معلومات بتأكد أنه الوزير بارود اسم مطروح جديا بالفرنسيين، يعني عم ينحكى فيه بشكل جدي.
طيب استاذ جورج، اليوم كتير مهم انه نعمل هذه القراءه، ولكن برايك تاكيد دكتور سمير جعجع اكثر من مره على مواصفات رئيس معينه واعاده التاكيد والتشدد بهذا الموضوع ما بياثر على يعني ما بياثر على مسار هذا الاستحقاق لو شو ما كان القرار خارجي؟ اليوم معروفة كتلة القوات اللبنانية وحضورها وتأثيرها وقيادتها إذا بدك، أو محاولة قيادتها لإدارة المعارضة الموجودة.
نحن مثل أي استحقاق كل طرف بجرب يعمل الهومور تبعه، بجرب يعمل فرضه ويحضر معركته. نعم. ولكن بالنهاية الانتخابات هي أصوات بصناديق الاقتراع بمجلس النواب، وهي حسابات، وقادر نائب أو نائبين يقلبوا الطاولة إذا كان هالاستحقاق الانتخابي هالقد قريب. وربما نحن نشهد سيناريو شبيه لانتخاب الرئيس الراحل سامي فرنجي الجد، يعني تفرق على صوت أو صوتين أو صوتين أو ثلاثة.
نعم.
فقد ما تكون قد ما تكون الحسابات دقيقة قد يؤدي ميل نائبين أو ثلاثة من ضفة لضفة إلى خربق المشهد.
أشرت أو ذكرت بمفاخرة الوزير باسيل بإحداث الفراغ لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وأنه اليوم مستعد يكرر هذا الموضوع. بهيدا الإطار تحديدا شفنا قديش صار في هرج ومرج وأخذ ورد بموضوع تشكيل حكومة جديدة ولا لا، أو الشروط الموضوعة. اليوم مين بيقول أنه في نية جدية للتوجه إلى انتخاب رئيس للجمهورية بوقت كل ديباجة تشكيل الحكومة الكل صار بيعرفها؟ ومن الملاحظ كأنه إجت كلمة سر أو إجت ضوء أخضر اليوم لتشكيل حكومة تحديدا من حزب الله. شو تعليقك على هالنقطة؟
أولا في المسألة طرح تشكيل حكومة قبل 35 يوم من انتهاء 36 يوم من انتهاء عهد الرئيس ميشيل عون، هي بحد ذاتها أمر ملفت، لأنه الطبع السياسي اللي هي موقع القرار اليوم لو عندها حسن النية كانت شكلت الحكومة منذ أشهر. ولكن ما يحكى عنه اليوم خصوصا موقف حزب الله ربما لتلافي الدخول بجدل بغمط حول شرعية حكومة تصريف أعمال بتولي مهام رئيس جمهورية أو لا.
نعم.
مع العلم أن الدستور اللبناني كثير واضح، مع العلم أن البطرك الماروني بإطلالته عبر الجديد منذ نحو أسبوعين كمان كان كثير واضح وقال أن الرئيس عون تنتهي ولايته على أنه يغادر أصل عبد أيا يكن شكل الحكومة القائمة. والدستور لا يحدد شكل الحكومة إذا كانت حكومة مكتملة المواصفات أو حكومة تصريف أعمال.
نعم نعم.
فربما الحزب عم بيسعى تيخفف من الضجة بالمرحلة الجاي، أو تجرب يرضي أو يستوعب أي تصرف عوني كالتلويح باستقالة وزراء من حكومة تصريف الأعمال، مما يزيد من أضعاف حكومة تصريف الأعمال. ولكن حتى اليوم حتى اللحظة، يعني نحن تعودنا بلبنان أي حكومة قد تبصر النور لا يمكن أن نكون واسئين من هالمناخ هيدا إلا عن تلاوة المراسيم، يعني مثل الزاجة بس واحد يقول نعم على المرزق متأكد أنه تجوز. بلبنان كمان بغير ما يتلو المراسيم بعبدها لآخر دقيقة. اليوم كان مبارح في مناخ أنه الرئيس ميعاتي رح يصعد بعبدها، عشية تبدد المناخ أنه لا، لأنه في شروط وشروط مضادة، لأنه النظرة لتشكيل الحكومة هي حكومة محافظة هي وليس حكومة من أجل خدمة الشعب اللبناني. يعني إذا مفتش على النقاط يلي عم بيختلفوا عليها ما في ولا نقطة لها علاقة بجوهر العملية الإنقاذية أو بالإصلاح أو بإخراج الشعب اللبناني.
العلاقة بالتمسك بمفاصل السلطة، الاستمرار بالتمسك بمفاصل السلطة، هذه العلاقة الوحيدة اللي عم نشوفها صراحة.
نعم
مظبوط. مثل ما كنت عم بتقول حضرتك استاذ جورج عقوري، الشرق الاوسط اليوم كتبت انه ارجاء زياره الرئيس مئاتي لبعبده لانه سلموه لائحه قدمها فريق الرئيس عون فيها مطالب يتوجب على الحكومه انه تقوم فيها او تتعهد باتمامها، منها اقرار تعيينات بالفئه الاولى واقاله حاكم مصرف لبنان. ما في شيء جديد يمكن بالموضوع، بس في تاكيد على اللي صار.
أصلا مجرد الساعة قبل 35 يوم لتشكيل حكومة، هالحكومة شو فيها تحقق؟ لأن رح تصير هي حكومة تصريف أعمال تلقائيا عند انتهاء مهام رئيس الجمهورية.
نعم.
يعني ما فيها تعمل شيء بشهر إلا تمرق سلة التعيينات كانوا دجا اختلف عليها بمرحلة سابقة، إذا اليوم تم ترتيبهم المخاصصة بينتهم تمرق هذه التعيينات. لا يمكن لهذه الحكومة أن تعطي أي نفس أكسجين للشعب اللبناني الغرقان بالجوع وبالفقر.
رح يصير التشكيل برأيك؟ رح يصير التشكيل برأيك؟
قلت لك ننطر الوقف على المذبح يعني لآخر دقيقة. هون لأنه ضغط حزب الله بالأسبوع الماضي وحديثه عن المناخ الإيجابي، ليه ما حكي، ليه ما ضغط قبل بشهرين وثلاثة وأربعة؟
صحيح.
حزب الله هو وقت أي متى برأيه لازم يخفف من وطأة وصول أي حكومة، ولكن أي معطى صغير قد يبدد، خصوصا إذا حزب الله اعتبر الضغط لتشكيل الحكومة ليس أولوية الأولويات يلي بيستعمل فيها كل وراءه من أجل كبح جماح أي من الأفرقاء المعنيين بتأليف الحكومة.
على كل حال حضرتك كتبت كمان بمقال سابقة عن إحباط بكركي لسيناريوهات العونية بموضوع تشكيل الحكومة عفوا والاستحواذ على الكثير من الفئات من المواقع والمراكز. يعني برأيك رح تقدر بكركي تكمل بفرملة أي محاولة لوضع اليد على البلد؟
أولا بكركي ما فيها إلا ما تكمل بفرملة أي وضع يبدع البلد وأي تغيير لهوية البلد.
نعم.
ثانيا البطريرك الراعي كان واضح بمواقفه من أكثر من نقطة، من ورقة جرب الوزير بسيل يلعبها.
نعم.
على سبيل المثال طرح العونيين أن الحكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية تولي صلاحيات رئيس جمهورية، أحبط البطرق بقوله أنه أي حكومة فيها تتولى.
نعم.
ثانيا تلميح العونيين أنه إمكانية سحب تسمية الرئيس نجيب مئاتي والاتجاه لتسمية رئيس آخر اللي هي بدعة خاطئة لا وجود لها دستوريا، كمان البطرق حذر من تداعياتها التي قد تؤدي إلى الفوضى وقطع الطريق عليها. ثالث نقطة، وزير جبران باسيل جرب يلعب على اجتماع بكركي. البطرك الراعي كان واضح انه انا ما بيهمني ادعي المسيحيين اجتماع بكركي، كان بيهمني ادعي اذا بدي ادعي لاجتماع وطني. يعني قطع الطريق على محاولة الوزير جبران باسيل خصوصا تصويب على الدكتور جعجع وعدم تلبيته او رغبته باجتماع معه بكركي، لانه البطرك اختبر هو واسلافه طبيعة الاجتماعات وأنه مش الكل يلي كانوا عم بيكونوا بالاجتماعات عم بيلتزموا بمواقفهم. فكل
نعم.
هيدا المناخات بتشير إلى أنه بكركي لن تنجر، وحتى البطرك أكد أنه لن ينجر على سبيل المثال ويكرر ما جرى الفخر الذي نصب البطريرك الراحل البطرك سفير بتسمية أي شخص أو أشخاص برئاسة الجمهورية.
نعم.
فمن هيدا المنطلق هالأوراق اللي جرب يلعبهم الوزير باسيل كانت بكركي تصدق لألون بسام البطريرك الراعي.
استاذ جورج سؤال الأخير أختم معك، كيف قرأت ترحيب الرئيس بري ببيان نواب السنة بعد اللقاء في دار الفتوى؟
ترحيب الرئيس نبيل بري يعني لا يمكن التعويل عليه بحيث أنه الرئيس بري وفاجأ بهالبيان. يعني في شيء رئيس بري يمتلك من الحنك من الدماسي، أن موقفه هو موقف يعني من حيث الشكل موقف منطقي، موقف بخفف أي تشنج قد يكون بين الثنائي الشيعي وبين الشارع السني اللي اليوم عم بيتخبط بفقدانه قيادات من الصف الأول.
نعم.
موقف يعني لا يمكن التعويل عليه كثيرا في السياسة، لأن رئيس بري اصلا بيترك علاقه مع كل الاطراف، بيجرب انه يترك علاقه جيده مع كافه الاطراف.
بدي اشكرك كثير استاذ جورج عقوري الصحافي على تعليقك اليوم، وخصوصا انه مقالتك كان فيها كثير من المعلومات الدسمه اللي كان لازم انه نوقف عندها، فبدي اشكرك كثير على الحديث معك. شكرا لك.
شكرا لك ولمستمعي لبنان الحر.
مفهوم. مصطلح يعمل فرق.
تأشرح مفهوم أو مصطلح الحياد اليوم، من أفضل من الوزير السابق الأستاذ سجعان أزي المعني مباشرة بهذا الملف والمتابع له حتى يشرح لنا مفهوم أو مصطلح الحياد؟ الله معك.
أهلا، كيفك مدام إلديك، وبحييك وبحيي فريق العمل معك بإذاعة لبنان الحر.
نحن لحقينك عباريز أستاذ سجعان.
إيه بباريز هلأنيد.
يعطيك ألف عافية والله يقويك استاذ سجعان. بس نقول كلمة حياد مصطلحا شو يعني؟
لك الحياد هو أحد الأنظمة الدستورية والسياسية يلي بتختارها بعض الشعوب أو بعض الدول يلي بيكون موقعها جيوستراتيجي أو جغرافي دقيق،
نعم،
وقع بين دولتين كبار في عندها طموحات توسعية تجاهها، أو في خلافات تاريخية بينها وبين إحدى هالدولتين، أو إنه شعب هالدولة بيكون متعدد التكوين وعنده خلافات حول السياسة الخارجية والدفاعية، فبيختار نظام الحياد حتى لا يحمي وحدته الداخلية وأمنه الخارجي.
نعم.
هيدا هو ببساطة مفهوم الحياد. هلأ الحياد في شعوب اعتمدته من دون ما تذكروا بدساتيرة، وفي شعوب اعتمدته في سياساتها الحكومية،
نعم،
وفي شعوب اعتمدته وذكرته في دساتيرة، إما في مقدمة الدستور أو في متن الدستور.
نعم.
نحن بلبنان فكرة الحياد منا فكرة جديدة، هي نشأت مع نشوء دولة لبنان، لأنه أساسا هالتكوين المتعدد،
نعم،
لشعب لبنان ليس فقط من الناحية الطائفية إنما من الناحية الثقافية والحضارية، فرضت إنه هالشعب يكون عنده حياد يأمن استقراره الداخلي وتعايشه والألفة والأنس في المجتمع. كما إنه لبنان موجود بمحيط مكون من دول عربية،
نعم،
موجودة قبل نشوء إسرائيل ب 48،
نعم،
كان عندها طموحات بلبنان إن تضمه لإلها، إن بإطار دولة سوريا الكبرى أو القومية العربية أو هالأفكار الوحدوية، واستمرت هالطموحات هيدي العربية ومستمرة لغاية اليوم، وأضيف لإلها الأطماع الإيرانية.
نعم.
ولما نشأت إسرائيل سنة 48 كمان صار عندها أطماع بلبنان بمياهه بحدوده بأرضه، ولكن سياسة لبنان الحيادية تجاه الصراع العسكري، وأعني كلمة صراع عسكري، حيدت لبنان أنه يخسر أرضه في الحروب اللي صارت بين العرب وإسرائيل، ولكن هالصراع العسكري اللي ما تورط في لبنان ما منع لبنان كدولة وكشعب انه يكون جزء من القوة العربية المتضامنة والداعمة للقضية الفلسطينية يلي هي قضية حق وعدل، لأنه مش من الطبيعي إنك تلعي شعب من أرضه وتبني دولة محله.
يعني
إذن لبنان أخذ سياسة الحياد نظرا لتكوين شعبه ونظرا لوجوده في محيط مع الأسف منقول عدائي، وأسف أكبر إنه العدائية ليست فقط من إسرائيل إنما أيضا من دول عربية وحاليا أضيف عليها إيران.
استاذ سجعان، طالما عشنا تجربة الحياد أكثر من مرة في لبنان، لماذا هذه الأزمة اليوم عندما أعيد طرح الحياد؟
أساسا وقعنا بالأزمات بلبنان من سنة 58 تقريبا إلى اليوم، لما بلشنا نخرج عن الحياد. صحيح أنه الحياد ككلمة منا مذكورة في الدستور اللبناني، ولكن كروح
موجودة
وكمفهوم موجود
لا شرق ولا غرب
من سنة 1943، لا شرق ولا غرب، بالإضافة إلى أنه كل البيانات الحكومية الوزارية لغاية التسعينات كانت تذكر تحييد لبنان وليس النقي بالنفس. قصة النقي بالنفس،
شو الفرق بيناتهم؟
بالتسعينات النقي بالنفس هو أنك تنقي بنفسك عن موضوع معين بظرف معين بوقت معين، في حين أنه التحييد هو أنك أنت تحيدي حالك بشكل دائم عن قضايا الآخرين، فيما الحياد يعني أنه أنت بتحيدي حالك عن قضايا الآخرين والآخرين مجبورين
يحترموا
حالهم عنك ويحترموا حيادك، لأنه هذا الحياد سيكون مضمون من قبل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وطبعا من الجامعة العربية. فإذا لبنان كل ما خرج عن الحياد كان يقع بأزمة، والأزمات بلبنان أصبحت مع الأسف هي الخبز اليومي لبعض القوى السياسية يلي عندها ولاءات لدول غير لبنان، ويلي هي جزء من مشاريع خارج مشروع لبنان الكبير والحضارة اللبنانية. فإذا هالأطراف هيدي بهمة إنه لبنان ما يكون حيادي حتى للأزمات تبقى مستمرة، حتى لمشاريعها تنمى وتبقى وتحاول تنفذها. ولكن عم بيتبين أكثر وأكثر اليوم مثل ما تبين بالسابق أنه ولا مشروع خارج الفكرة اللبنانية قدر عاش بلبنان وقدر استمر بلبنان وقدر أهر المشروع اللبناني مدة طويلة. كان بعض المشاريع نجحت أشهر، بعضها نجحت سنوات، ولكن بالآخر كلها كانت تفشل ويرجع المشروع اللبناني هو المنتصر. أما اليوم فالوضع اختلف، لأنه المشاريع يلي عم بينادي فيها ويلي عم بيجاهد في سبيلها بعض القوى اللبنانية خاصة يلي عندها طابع مذهبي وطائفي، هالقوى هيدي هالمشاريع تبعولها خارج سقف الدستور اللبناني، مما بيجعل انه حلها مستحيل، انه حلها مستحيل، في حين انه الأزمات السابقة والمشاريع السابقة كانت ممكن إجيت حل إلى من خلال الدستور، لأنه كانت تقتصر كمطالب على طائفي بده مطلب زيادي أو بده كرسي إضافي بالدولة أو بده منصب أو بده مشاركة أكثر، في حين أنه مشاريع اليوم ما عم بتفتش على مناصب فقط، عم بتفتش عن إنشاء لبنان
آخر
خارج المنصب الذي يملأه اليوم في الشرق والعالم، عم بتفتش عن بناء لبنان مختلف عن لبنان الحالي، عن لبنان لا يكون ديمقراطي، لا يكون متآلف، لا يكون في تعايش، لا يكون في مساواة، لا يكون في علمني، لا يكون في تشريع مدني، إنما ينتقل من حرب إلى حرب. وهذا المشروع وهذه المشاريع مشكلة على أصحابها بقدر ما هي مشكلة على غيرها. خدي مثلا مشروع حزب الله،
مشروع الإيراني،
مشروع الإيراني،
نعم،
مشروع حزب الله بلش من مدي إنه يصير مشكلة لحاله، مشكلة على حزب الله، لأنه منه قادر بقى يروح في أبعد مراح. لهالسبب انتقل حزب الله من النضال إلى التهديد، ومن المقاومة إلى الصوت العالي، لأنه ما عاد عنده قدرة يروح أبعد. بالإضافة إلى ذلك، المشروع تبع حزب الله هيدا مشروع حرب دائم، منه مشروع سلام، ما في يكون مشروع سلام إذا هالمشروع هو حرب. ساعة مع المسيحية، ساعة مع السنة، ساعة مع الدروز، ساعة مع فئات شيعية، ساعة مع إسرائيل، ساعة مع العرب، ساعة مع الغرب. إذن مشروع حزب الله اللي هو المشروع الإيراني مشروع حرب دائمة مع جميع الأطراف اللبنانية والخارجية. إذن هيدي المشاريع هيدا ما فيها تعيش، ما فيها تعيش، ورح تسقط بشكل أو بآخر. لهالسبب لمن كان في مجال انه نتفاوض او نحكي او نحاور مسؤولين بحزب الله، هيدا كان لسان حالنا، انه انتو عندكن مشروع ما بيحملوا لبنان، ما فيكن انتو تحملوه ولا المنطقة بتحملوه. ما العراق ما رح تحمل ايران، وسوريا ما رح تحمل ايران، ولبنان ما رح يحمل ايران، ولا حتى الشعب الفلسطيني رح يحمل إيران،
نعم،
ولا حتى المحيط الأسيوي لا 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 إيران رح يحمل المشروع الإيراني. فعندكن مصلحة من بعد ما صار عندكن وضعية خاصة وصرتوا قوية وصار عندكن القدرات الذاتية، إنه تنفتحوا على الآخرين وتحاوروا الآخرين وتلاقوا مدخل تفوتوا فيه إلى الدولة اللبنانية وتعيشوا بأمن وسلام مع شركائكم في الوطن، لأنه مشروعكم مشروع حرب دائم.
طيب استاذ سجعان، لما تقول عندهم مشروع حرب دائمة، إنشاء لبنان مختلف، بلد رديف يحل محل هذا البلد ويغير هذه الهوية، شو بيختلف المشروع الإيراني عن المشروع الصهيوني؟ ما بيختلف عنه بشي؟
يعني أنا هوني بتحاشى أني يعني قارن ما بين المشروع الصهيوني والمشروع تبع حزب الله، نظرا لكون حزب الله أعضاءه والمنتمين له لبنانية، وبالتالي لا يجوز على الأقل من باب المواطنية أنه نشبه حزب الله بالصهيوني.
عم بحكي من باب احتلال الأراضي الفلسطينية وإنشاء دولة بديلة، هذا اللي عم بحكي.
ولكن المشكلة إنه إسرائيل، إنه حزب الله، أو بالأحرى في قوى لبنانية، في أطراف لبنانية، في أحزاب وناس وطوائف لبنانية عم تشعر إنه حزب الله احيانا عم بتعاطى معهم مثل ما بتتعاطى اسرائيل مع الفلسطينيه،
نعم،
تنكر لهم حقوقهم، بتستملكهم، بتستملك اراضيهم، تضرب مؤسساتهم، بتعطيهم الحد الادنى من الضفه الغربيه، بتصادر المؤسسات، ما بتحضرهم الجيش، بدها هي انه تكون يعني حزب الله يكون هو الدولة يلي عنده سلاح وجيش، فيما الشعب اللبناني الاخر يكون شعب من دون سلاح. هالشعب اللبناني يلي فيه اجزاء كبيرة منه عم بيشعر هالشعور المخيف انه حزب الله عم بيتعاطى معه، وكأن إسرائيل عم تتعاطى مع الفلسطينية. هيدا الشعور لازم حزب الله يحاول يبدده، لأنه نحن ما عنا إلا رغبة أنه نتعايش نحن وكل الأطراف بلبنان بما فيها حزب الله، لمن بيرجع إلى مشروع دولة لبنان، إلى مشروع لبنان الكبير، إلى الدستور اللبناني وإلى الميثاق الوطني وإلى التعايش في إطار اللامركزية الموسعة.
استجعان، كنت عم تحكيني قبل شوي عن لما حيد لبنان نفسه عسكريا، يعني هون فينا نقول انه الحياد انواع، وخصوصا انه نحن بالفترة الأخيرة صرنا نسمع اذا بدك صفات او كلمات مرافقة لكلمة حياد، مثل حياد ايجابي، حياد ناشط. شو فيك تشرح لنا بموضوع انواع الحياد؟ ولا هيدي مش انواع، آليات تطبيقية ممكن تكون؟
هيدي بسميها انا حدود الحياد، يعني نوعية الحياد. يعني مثلا في عندك الحياد السلبي، سبق يمكن حكيته بلقاء سابق، بالفرنسيوي كلمة هي أزبط، الحياد الباسيف. يعني دولة مثل سويسرا اخذ موقف الحياد، نظام الحياد ما بتتعاطى بأي شأن من شؤون العالم العسكري، شو مصار يصير ما بتتعاطى بأي شيء. في الحياد الإيجابي يلي اعتمدته النمسا سنة 1955 من بعد خروج الجيوش الفرنسية والبريطانية والأمريكية والبريطانية والروسية، يعني السوفيتية، من النمسا، لأنه احتلوها للنمسا من بعد الحرب الثانية، لأنه كانت جزء من الرايخ الثالث تبع هتلر تبع ألمانيا. فمقابل انسحابهم الجيوش الأربعة من النمسا اتفقوا أنه النمسا تعلن حيادة، ولكن الشعب النمساوي بطبيعته متحرك، فأراد أنه يكون حياده ناشط، بمعنى أنه يكون عنده حق التعاطي بالقضايا الدولية. مثال على ذلك، النمسا قالت أني أنا بدي يكون عضو في الأمم المتحدة، خلافا لسويسرا يلي ما صارت عضو إلا بال2001. بعدين النمسا قالت أنا ما فيني ما أخذ موقف داعم للشعب المجري الهنغاري، يعني لمن فاتت سنة 56 الاتحاد السوفيتي فات واجتاح المجر، كمان النمسا أخذت موقف مع الشعب المجري ضد روسيا، لأنه ما ننسى أنه النمسا هي كانت اسمها الامبير أسترو أونغروا، يعني الامبراطورية النمساوية المجرية، بقيت لغاية 1945 تقريبا بهالحالة هيدي. فما كان فيها النمسا ما تاخد موقف من روسيا، من الاتحاد السوفيتي اللي احتل المجر. هيدا اسمه الحياد الإيجابي، يعني حياد متحرك. نحن بلبنان غبطة البترك طرح كلمة غير الناشط حتى لا غير الإيجابي حتى لا يتميز عن النمسا، انه كلمة الحياد الناشط انه بدل لبنان ناشط في الاطار العربي، حتى لا يلي خايفين انه حياد لبنان يجعلوا خارج العالم العربي يطمئنوا انه حياد لبنان ما بيأثر على علاقات لبنان بالعالم العربي، ولكن ما بيأثر على علاقات لبنان العربي ما بيعني انه لبنان يفوت بالحروب العربية او بالحروب العربية الاسرائيلية او العربية العربية أو العربية الإيرانية إلى آخره، إنما بدلب المحيط العربي تضامنا باللغة بالثقافة بالإنماء بالحضارة، وبيخرج من المعاهدة العربية العسكرية المشتركة. وأساسا ولا مرة هيدي اشتغلت حتى لا يبقى أو يخرج منها بحياتها ما تحركت.
نعم. طب كرمال هيك استاذ سجعان بمقالي لألك العام الماضي بحزيران 2021 قلت إنه الحياد أمن داخلي ودفاع خارجي، انطلاقا من هيدي الفكرة.
طبعا لأنه الحياد حسبي إنه لبنان تحول من دولة مركزية إلى دولة لا مركزية أو إلى فيدرالية، سيبقى لبنان إن كان فيدرالي أو لا مركزي أو موحد مختلف على نقطتين أساسيتين هني أصلا سبب المشاكل بين اللبنانيين.
نعم.
وبين لبنان ومحيطه. هو السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية.
نعم.
فإذا عمل الحياد ساعتها الحياد بيضمن استقرار السياسة الخارجية وبيضمن استقرار الأمن والدفاع للبنان داخليا وخارجيا، وبهالحالة هيدي ما بيعود في مجال للخلاف على السياسة الخارجية والدفاعية أيا يكن النظام الدستوري للبنان موحد أو لا مركزي أو مركزي.
طيب استاذ سجعان بنفس المقالة قلت انه الحياد يحمي التعددية بكل ابعادها، كيف يمكن ذلك؟
يعني بكل بساطة بيحمي التعددية لانه التعددية اللبنانية يعني جاي من عبر الأزمنة والتاريخ والعصور، وبتضم هالتعددية جماعات مختلفة وكل جماعة عندها تاريخ مختلف عن تاريخ الجماعات الأخرى.
نعم.
بهالإطار هيدا بفتح مزدوجين أو هلالين لما منقول يلي بيوحد الشعب هو تاريخه المشترك.
نعم.
التاريخ المشترك يلي بيوحد الشعب هو التاريخ الإيجابي مش التاريخ السلبي. يعني إذا كان تاريخك وتاريخي أنت وأنا نقضي عمرنا حروب ومعارك وصراعات ودعاوى، هيدا مش تاريخ مشترك، هيدا تاريخ مختلف وما بيؤدي لوحدة ولا قيام دولة موحدة.
نعم.
هيدا بيؤدي إلى تعددية متناقضة وغير متكاملة وغير متشابهة. القوى اللبنانية المكونات اللبنانية في مع الأسف تطورها في لبنان بالقرن العشرين اعترضوا ظروف وعوامل أدت أنه صار في تباعد أحيانا بين المكونات أكثر ما صار في تشابه. يعني من زمان كان في نمط حياة وتقاليد وأعراف ولياقات بتجمع اللبنانيين بكل المناطق وإلى أي طائفة انتموا أكثر من اليوم بالذات. خدي من دون ما نروح ونفلسف الأمور.
نعم.
كيف كانوا اللبنانيين يهنوا بعضهم يعزوا بعضهم يزوروا بعضهم يلاقوا بعضهم إلى آخره. اليوم صار حدث إنه مسؤول يروح يزور مسؤول تاني بعيد الميلاد أو بعيد الأضحى أو بعيد الفطر أو بعيد الفصح إلى آخره. هيدا مثل صغير بسيط. إذا صار في تكوين التعددية اللبنانية صار تكوين متناقض وليس منسجم. من هون الحياد إذا صار بيحمي هالتعددية بتناقضاتها لأنه بيمنع أنه هالتناقضات تتحول إلى نزاعات سياسية أو عسكرية وندخل في حروب أهلية.
نعم. استاذ سجعان قصدي اليوم في عندي هلا سؤال من شقين. اليوم في اسباب داخليه واسباب خارجيه قد تعرقل تطبيق الحياد. الاسباب الداخليه هو تركيبه لبنان، عدم اتفاقنا على اي لبنان نريد وكيف يجب ان نحمي لبنان. الاسباب الخارجيه انه نحن بحاجه طبعا لاتفاقات دوليه حتى نقدر نطبق الحياد، ويتربص بنا عدوان، ان كان العدو الصديق اللي هي سوريا وان كان العدو اللي هي اسرائيل.
أنا رأيي واعتقادي العميق، وهالرأي وهالاعتقاد مكونه نتيجة اتصالات صارت بهالثلاث سنين أربع سنين، يعني من وقت ما رجع غبطة البترك وطرح موضوع الحياد.
نعم.
اعتقادي أنا أنه في طرفين أساسيين بيرفضوا الحياد في لبنان حقيقة، هو الطرف داخلي هو حزب الله، لأنه بده يدل في حالة نزاع في المنطقة ليس مع إسرائيل فقط.
نعم.
إنما مع أطراف أخرى، وفي سوريا يلي عندها أطماع توسعية في لبنان. أما إسرائيل يلي كان عندها أطماع توسعية تبين اليوم، وهيدا منه تحليل حتى لا يقولوا عم بيسوق لإسرائيل، هيدا واقع. اليوم إسرائيل عم بتفاوض على الحدود البرية.
نعم.
معناتها ما عاد عندها طموح إنها تحتل جنوب لبنان. عم بتفاوض على الحدود البحرية، معناتها في عندها رغبة تتوصل مع لبنان إلى اتفاق على الحدود البحرية والطاقة والنفط إلى آخره، وعندها كمان رغبة أن تعمل سلام مع لبنان.
نعم.
إذن يمكن يكون في مرحلة سابقة قبل ما تستقر إسرائيل على حدودها.
نعم.
كان عندها طموح ونزعة عسكرية ضد لبنان، ولكن اليوم مع بروز الحل السلمي وحصول التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.
نعم.
واستقرار إسرائيل على حدودها مع الفلسطينية، ما عاد أنا بظن أنه إسرائيل اليوم بهمة أنه تاخد قسم من لبنان وتضمه لإلها. هيدا اعتقادي، والدليل قلت لك أنه عم بتفاوض على كل الحدود البرية والجوية والبحرية شرقا وجنوبا. وبالتالي لبنان اليوم ما عنده مشكل بإعلان حياده مع إسرائيل، وإذا كان أنا مغلط وإسرائيل بترفض حياد لبنان بده يبين هالشي لما
نطرحه
إعلان حياد لبنان من خلال الأمم المتحدة. ولكن انه اسرائيل تكون مع حياد لبنان ما معناتها انه صارت دولة بتحب لبنان او دولة صديقة للبنان او دولة بدها صالح لبنان، لا، ولكن
قد تتقاطع المصالح،
ما عندها مصلحة.
نعم.
ان لبنان يكون غير حيادي، لانه بهمة كمان انه ما يكون عندها مشاكل على حدودها الشمالية مع لبنان، إنما حزب الله أو ما غير حزب الله.
استاذ سجعان، دستورا وقانونا ما هي الآلية التطبيقية للوصول إلى الحياد لحتى نوصل إنه الأمم المتحدة تعترف بالحياد اللبناني؟ يعني في حكومة لازم تطلب، في رئيس لازم يقرر، كيف تتم الآلية التطبيقية لإنجاز الحياد؟
في عدة آليات قانونية موجودة في القانون، في الدستور اللبناني والقوانين الدولية للوصول إلى حياد.
نعم.
أولا وأسهل طريقة أنه الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية، الحكومة اللبنانية يطالبوا يعلنوا حياد لبنان، يعلنوا حياد لبنان بأكثرية نيابية، ويطلبوا من الجامعة العربية تعترف بحياد لبنان، ومن الأمم المتحدة تعترف بحياد لبنان. هيدا أمر سهل ومضمون نجاحه إذا تم طلب من الدولة اللبنانية.
نعم.
إذا الدولة اللبنانية ما طلبت هالأمر ولا رح تطلبه بظل
المشروع الإيراني،
النظام الممانع الموجود في لبنان اليوم.
نعم.
ساعتها بيصير في عدة وسائل أخرى، في مجموعة لبنانية، في فريق لبناني يعمل عريضة ويبرم على الدول الكبرى والأمم المتحدة ويعرض فكرة مشروع حياد لبنان ويقنع فيه إما الجامعة العربية إما الاتحاد الأوروبي إما الأمم المتحدة حتى لا يطرحوا هالمشروع على الأمم المتحدة. وفي مشروع آخر إنه كمان الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية هي تطرح على الأمم المتحدة إعلان حياد لبنان. في طريقة كمان رابعة هي إنه عضو من أعضاء مجلس مجلس الأمن من أعضاء الأمم المتحدة،
نعم،
أثناء انعقاد الدورة السنوية العادية للأمم المتحدة يطلب طرح إعلان حياد لبنان على جدول الأعمال. هذه طريقة ولكن من الطريقة الفضلة. في طريقة أخرى إنه مجلس الأمن يتفق مع بعض الدول الخمسة، تلاقي إنه في عندها مصلحة إنه لبنان يكون دولة حيادية، مثل ما لقيت مصلحة سنة 1955 بمؤتمر بلفدير، يعني إنه تعلن حياد النمسا. وقتها الدول أمريكا والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا يعني أعضاء مجلس الأمن أعلنوا حياد النمسا مع بعضهم. ما في شيء اليوم بيمنع هالدول هيدي انه تعلن حياد لبنان اذا كان عندنا دبلوماسية قوية.
نعم.
اشتغلت على هالمشروع هيدا. غير هالإطار، غير هالأطر هيدا، ما في طريقة لإعلان حياد لبنان. وبكل الحالات بده نحن بدنا الحياد يكون حل، ما يكون مشكل. وتيكون حل بده يكون في تأييد لبناني لإله.
نعم.
التأييد اللبناني لا يعني الإجماع اللبناني، يعني 100% أو 99%.
ولا مرة
يعني
صار إجماع.
أكثرية.
نعم، ولا مرة صار إجماع في لبنان.
لبنانية. أكثرية لبنانية تصوت من خلال المجلس النيابي على حياد لبنان. ساعتها المجلس النيابي بحيله على الحكومة والحكومة مضطرة تطرحه ساعتها على الأمم المتحدة.
طب ليش البعض يعتقد أنه طلب الحياد دليل ضعف، علما أنه بتاريخ لبنان أكثر من مرة مارس الحياد وكان بذروة قوته؟
لبنان الحياد لأنه دليل ضعف ولأنه دليل قوة.
نعم.
الحياد هو النظام يحيد الدولة عن التورط في نزاعات. أما القوة لبنان لازم يكون قوي إذا كان محايد أو إذا كان غير محايد. وإذا كان محايد بده يكون قوي أكثر من إنه إذا ما كان محايد، لأنه لما بيكون دولة محايدة يجب أن تكون لديه القوة الذاتية الشرعية للدفاع عن سيادتها وعن حدودها. هيدي نقطة كتير مهمة، إنه الدولة الحيادية ما بتساوي دولة ليست إيجال، ما بتساوي دولة ضعيفة، بالعكس بتساوي دولة قوية. ومن هون علينا إنه نغير هالنظرية. وعلى كل حال كل يلي عم بيطلقوا هالنظريات هيدي كلها هيدي ذرائع لرفض مشروع الحياد. ولمن بيكون في حياد كل هالذرائع بتسقط وبيصير لبنان دولة مسالمة، دولة بيرجع إلى ازدهاره، إلى بحبوحته، إلى دولة مثالية، إلى دولة ينقال إنه سويسرا هي سويسرا هي لبنان الغرب، مش لبنان هو سويسرا الشرق.
نعم.
بيرجع يستعيد النمو، بيستعيد فرص العمل، وبيكون الدولة ما حدا بيسترجي يطلع بحدودها لا الشمالية ولا الجنوبية ولا البحرية ولا الشرقية.
على كل حال قلت في السابق استاذ سجعان قصدي انه كل الاسباب او الحجج اللي وضعت لرفض الحياد اقنعتك زياده بضروره الحياد، وهيدي شغله مهمه مثل ما كنت عم تقول قبل شوي.
اساسا مدام قلتك يعني لبنان ما نشا تيكون دوله محاربه، يعني بيجي مهندس بيعمر بيت، هالبيت معمره للسكن،
نعم،
منه معمره تيكون مستودع. بيجي مهندس بعمر اوتيل، هالبنى معمر تيكون اوتيل مش حتى لا يكون سوبر ماركت. بيجي مهندس بعمر مستودع، هالمستودع معمول تيكون مستودع مش تيكون شقق سكنية. لبنان نشأ تاريخياً كدولة محايدة بالشرق، ما عنده طموحات. لبنان لا بده يحتل إسرائيل ولا بده يحتل سوريا ولا بده يحتل قبرص ولا بده يحتل العراق، ولا عنده مشروع شيعي ولا مشروع سني ولا مشروع ماروني ولا مشروع أرثوذكسي ولا مشروع درزي. عم بحكي بشكل عام.
نعم.
اليوم صار في مشاريع فئوية، ولكن لبنان تاريخيا ما عنده مشاريع، حتى لما كان في خلاف على فكرة لبنان الكبير ما كان في مشاريع مذهبية، كان في مشاريع قومية، كان في قومية سورية، قومية عربية، قومية لبنانية، ما كان في مشروع شيعي إيراني وولاية الفقيه ومشروع هلال سني ومشروع سلفي ومشروع داعشي ومشروع إلى آخره. ولا مرة بلبنان كان عندنا هالمشاريع الطائفية. نحن خلافاتنا كانت خلافات قومية، والأين لحل من خلال الدولة، ويلي كان ناقصه بعض الشعور بالعدالة بالنظام اللبناني صار في تعديل لقله بالطائف، وصاروا كل اللبنانيين يفترض أنه يكونوا شعرانيين بالعدالة وبالمساواة داخل هالنظام، ولكن يبدو أنه الطائف لا يلي كانوا عم بيطالبوا فيه عم بيعرفوا نفذوا،
نعم.
ولا يلي كانوا ضده عم بيعرفوا
يعارضوا، صحيح.
ولا كمان يلي اعتبروا بمرحلة معينة انه اعطيهم حقوقهم، اليوم عم بيظهر انه ما عجبهم مثل اخواننا بالسنة الشيعي من خلال خطاباتهم. انا ما عم بقولهم اشياء ما قالوا، من خلال خطاباتهم هني ما بدهم الطائف، بدهم دستور جديد
ودولة جديدة. نعم.
بقى من هوني إذا لبنان أساسا منا دولة نشأت لا لمن كان إمارة ولا لمن كان قائمة قاميتين ولا لمن كان متصرفية ولا هلأ لمن كان لمن هو لبنان الكبير. هو دولة محاربة، دولة سلمية، غير هيك ما في رسالة للبنان. طبعا عندنا رسالة المقاومة، إذا حدا دق فينا بدنا نقاوم مثل ما قاومنا من سنة 58 و69 وال75 وال78 وإلى آخره. طبعا كل ما في احتلال دق فينا بدنا نقاومه،
صحيح.
طبعا
مجتمع
حتى لو
مقاوم.
كان في فريق داخلي،
نعم،
بده دق بفريق داخلي آخر، بدنا كمان نواجهه. يعني إذا شي فريق طلع عباله مثلا يدق بفريق تاني، الفريق التاني ما رح يضحك له أو يقول له أهلا وسهلا فيك وببندقيتك، بده يقول له فل من هون أنت وبندقيتك ولا بتكلها.
ممنوع الخطر على وجوده بطبيعة الحال.
ولا
كتير مهم أنه نرجع نشرح هذا المفهوم أستاذ سجعان، لأنه يمكن بينحكى عنه كل شيء بس ما عم نعطيه حقه بالوقت اللي بيستاهله لنشرحه مثل ما هو كما يجب، لحتى الناس تعرف عن شو عم نحكي وهل هذا شيء جديد نازل بالباراشوت ولا لا، شيء قديم ومفروض نحن أنه نركز عليه إذا عن جد بدنا نحمي لبنان. بدي أشكرك كتير على
ما في حل للبنان خارج الحياد، وما في أهين من انك تفهمي شو الحياد. ما حدا
إذا بدنا
ما بيفهم الحياد إلا يلي ما بده يفهم الحياد.
صحيح.
لأنه ما بده الحياد. ما عدا ذلك اسألي ولد صغير شو معناتها الحياد، بيجاوبك إني ما أعلق مع رفقاتي.
نعم.
يعني ما في آهية من هالمفهوم.
صحيح. بدي أشكرك كتير الوزير السابق أستاذ جعان أزي، كنت معنا مباشرة من باريس. شكرا كتير لألك على هالتوضيح لمفهوم أو مصطلح الحياد. شكرا كتير لألك.
شكرا لإلك مدام إلديكو، وشكرا لفريق العمل ولإذاعة لبنان الحر يلي هي صوت لبنان الحر.